فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران من الآية رقم 30 و100 إلى 36 و100 من سورة آل عمران. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في عمدة التفسير عنه: يقول تفسيرا أو على هذه الآيات عند هذه الآيات الكريمة: إن الله تعالى يقول ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة كما كانوا في الجاهلية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال: كما كانوا في الجاهلية يقولون إذا حل الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاد الآخر في القدر، وهكذا كل عام، وربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والآخرة، ثم توعدهم بالنار وحذر منها فقال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات، فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي كما أعدت النار للكافرين، كما أعدت النار للكافرين كذلك أعدت الجنة للمتقين. وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيها على اتساع طولها، كما قال في صفة فرش الجنة: بطائنها من استبرق، أي فما ظنك بالضهائر. وقيل بل عرضها كطولها، لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب المستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفها عرش الرحمن. هذا الحديث رواه البخاري. قال: وهذه الآية كقوله في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، الآية. قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ وقد رواه ابن جرير وروى الطبري عن يزيد بن الأصم أن رجلا من أهل الكتاب قال: يقولون جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال ابن عباس: أين يكون الليل إذا جاء النهار؟ وأين يكون النهار إذا جاء الليل؟ وقد روي هذا مرفوعا. فروى البزار عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قوله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ قال: أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء، فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: وكذلك النار حيث شاء الله. وهذا يحتمل معنيين، يقول حافظ ابن كثير: وهذا يحتمل معنيين، أحدهما يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدة الليل، قال أحدهما أنه لا يلزم من عدم مشاهدة الليل إذا جاء النهار أن لا يكون الليل في مكان وإن كنا لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل، وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة. الثاني أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش، وعرضها كما قال الله عز وجل كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماء والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال تعالى: الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية، والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. وقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه. فلم يعملوه وعفى عمن أساء إليه. والكاظمين الغيظ، أي كتموا الغيظ فلم ينفذوه، فلم يعملوه وعفى عمن أساء إليه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد رواه الشيخان. اسمع بارك الله فيك، اسمع ما يعني ما نقرأه هنا وهو صحيح. قال: وروى الإمام أحمد في حديث عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الصرعة؟ قلنا الذي لا تصرعه الرجال. قال لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه يعني في المسند والبخاري ومسلم. والصرعة المبالغ في الصراع، يعني يصرع من يصارعه لا يغلب، هذا هو الصرعة. ولهذا فسروا في الحديث ما تعدون الصرعة فيكم، قالوا الذي يصرع، وقال لكن الشديد أو نعم الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ما تعدون فيكم الصرعة؟ قلنا الذي لا تصرعه الرجال. قال لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. بارك الله فيك. وروى الإمام أحمد عن جارية ابن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا. كل ذلك يقول لا تغضب، انفرد به أحمد. وهو في المسند قال، وفي الحاشية قال الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. نعم، وهذه وصية جامعة، لا شك أن من أعانه الله على نفسه فلم يغضب فقد توقى أو فقد يعني وفق لاتقاء شرور كثيرة، لأن الغضب مجمع كل شر. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثا، ألا إن عمل النار سهل بشهوة. والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. الله أكبر، ما أعظم هذا الكلام، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام من لا ينطق عن الهوى. اللهم صل وسلم عليه. قال من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة، يعني شاق ثلاثا، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثا، يعني كررها ثلاثا، ألا إن عمل النار سهل بشهوة، مثل قوله حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ألا إن عمل النار سهل بشهوة. والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. سأل الله الكريم من فضله. انفرد به أحمد وإسناده حسن، يقول ليس فيه مجروح ومتنه حسن في المسند. وروى ابن مردويه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. ورواه ابن جرير وابن ماجة هذا قال حديث صحيح أحمد محمود شاكر قال هو حديث صحيح ورواه أحمد في المسند. نعم. فقوله والكاظمين الغيظ أي لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال والعافين عن الناس أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد. وهذا أكمل الأحوال. ولهذا قال والله يحب المحسنين. فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث أبي هريرة، صححه الترمذي طبعا ما دام رواه مسلم. نعم. ولكن أوله عندهم ما نقصت صدقة من مال، وليس عندهم قوله ثلاث أقسم عليهن. هذا كلام حق وصحيح. ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. وقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال الله عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره، فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي، فقال عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره، فقال عز وجل عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. أخرجاه في الصحيح بنحوه. المسند والبخاري ومسلم. نعم. هذا حديث يعني متفق عليه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قلنا يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقتنا أعجبتنا الدنيا. وشممنا النساء والأولاد، فقال: لو أنتم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. الله أكبر. ورواه الترمذي وابن ماجه. ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة، لما رواه الإمام أحمد عن علي قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وإن أبا بكر حدثني، وصدق أبو بكر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء فيصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. وكذلك رواه علي بن المديني والحميدي وأبو بكر ابن أبي شيبة وأهل السنن وابن حبان في صحيحه والبزار والدار قطني، وقال الترمذي: هو حديث حسن، وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي الصحيحين عن عثمان بن عفان أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين. وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: يا رب وعزتك، لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وقوله: ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا يغفرها أحد سواه، كما روى الإمام أحمد عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. وقوله ولم يصروا على ما فعلوا أي تابوا من ذنوبهم وجعلوا ورجعوا إلى الله عن قريب ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه كما روى أبو يعلى عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ورواه أبو داود والترمذي والبزار. وقول ابن المديني والترمذي ليس إسناد هذا الحديث بذاك، فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بكر، ولكن جهالة مثله لا تضر. هذا كلام الحافظ بن كثير. قال لأنه تابعي كبير ويكفيه نسبته إلى أبي بكر، فهو حديث حسن والله أعلم. قال في الحاشية رواه الطبري أيضا. وقوله وهم يعلمون، قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه. وهذا كقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وكقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونظائر هذا كثيرة جدا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. تفرد به أحمد. أقماع جمع قمع أو جمع قمع قمع نعم جمع قمع. قال وهو المعروف الذي تملأ به المائعات يعني في رؤوس الأواني الضيقة، قمع الإناء أو كذا. قال الذي تملأ به المائعات أو تسد به في رؤوس الأواني الضيقة. قال ابن الأثير شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ويحفظونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها، فكأنه يمر عليها كما يمر الشراب في الأقماع اجتيازا، يعني إذا كان مغلق لا يقر الماء، أو إذا كان منكوسا فإنه لا يستقر عليه شيء. وهذا هو مثل من يسمع القول فلا يعيه ويحفظ ولا يعمل، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به أولئك جزاؤهم، أي جزاؤهم على هذه الصفات الحميدة مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي من أنواع المشروبات، خالدين فيها أي ماكثين فيها، ونعم أجر العاملين. يمدح تعالى الجنة، وهذا حق، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يقول: يوجد عندي شغل في جدة وأنا من أهل المدينة، هل يجوز لي أن أحرم من جدة بعد انتهاء شغلي، حيث أن عندي نية عمرة بعدما أقضي شغلي؟ يا أخي، إذا كنت تنوي العمرة فلا تتجاوز الميقات حتى تحرم، لكن لو أنك تريد جدة ولا تريد العمرة فلك أن تتجاوز الميقات، وإذا جدت النية أو أنشأت النية، والله سبحانه وتعالى يعني هو حلال العزائم وهو منشئ العزائم سبحانه وتعالى، إذا جدت النية وأنشأت النية فمن حيث أنشأت، أما إذا كان في نيتك أن تعتمر فلا يجوز لك أن تتجاوز الميقات حتى تحرم. وإن أحرمت من جدة في هذه الحال فإحرامك صحيح وعليك فدية. وسمعنا بعض الناس يقول: لا يجوز السكن في الفنادق الحديثة التي بجوار المسجد النبوي، فهل هذا صحيح؟ ما هو صحيح، من قال هذا الكلام؟ سبحان الله. نعم، ما أدري ما حجته، لا كل حال كلامه ليس صحيحا. نعم، الله سبحانه. نعم صحيحة. نعم إيه، لا زالت معك نية الاعتمار، الثانية أين؟ إذا نويت الاعتمار لا تتجاوز الميقات حتى تعتمر، لأن يعني جدة ليست ميقات. لكن لو أنك تريد جدة، خرجتك إلى جدة ما تنوي عمرة، ثم لم معك نية، إذا معك النية. لكن لو ما معك نية من الأساس تقول أنا أريد جدة، وبعد ما قضيت شغلك جدت النية، حصل نشأت النية عندك، أنا أقول أنبيت النية ما تتجاوز الميقات حتى تحرم، وإذا تجاوزت الميقات وأحرمت فعليك فدية وإحرامك صحيح. على كل حال هذا اللي أنت ما دم سألت بعض الشيوخ، قال ليش تمتحن الشيوخ؟ أنا أقول لك ما أعلم أنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات أحد ممن يريد الحج أو العمرة بدون إحرام. لا، ما تستفتح، تقرأ الفاتحة رأسا. يا أخوانا الوقت فيه. يقول: يقوم عمال النظافة في الحرم المكي يوميا بتجميع مخلفات المعتمرين من أحذية وشماس وخلافة، ويضعونها في عربات ضخمة تقوم بتكسيرها حتى يكون حيزها قليل قبل التخلص منها نهائيا، فهل إذا أخذ المعتمر شيئا من هذه المخلفات قبل تكسيرها، أو هذا مثلا له؟ كأنه يسأل يعني. لا على كل حال، علما بأني سألت مفتي المسجد الحرام فأباح الأخذ بشرط عدم التجارة فيه، بينما حرم ذلك مفتي المسجد النبوي، الله المستعان. هذه لقطة يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد مكان نعله نعلا فهو لقطة. ثم أنت الورع لك والأحوط ألا تأخذ شيئا ليس لك، حتى وإذا كسروها أو هم المسؤولون عنها. هذا من الأمور التي يعني لا تتبعها إلا يعني الهمم المتوسطة، يعني الهمم العالية لا تتبع مثل هذه الأمور ولك عنها غنى. قال: هل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتديا جلباب نصف كم، هل في ذلك ما يمس الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريب أو من بعيد؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والحقيقة نسأل الله التوفيق، يعني الإنسان لما يذهب إلى محفل أو يذهب إلى يأخذ أحسن ثيابه ويأتي إلى بيت الله عز وجل، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى مسجد الحرام وهو تفل، يعني قد لبس ثياب النوم، هذا لا يليق، يعني يخالف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالأولى أن يعني يحتسب ويتنظف ويكون في أحسن هيئة ليقف بين يدي الله عز وجل. الله أحق بالتعظيم وأحق بالإجلال. اللهم إلا أن يكون يشق على الإنسان أن يلبس يعني مثل بعض الملابس الثقيلة فيتخفف رغبة في يعني التخفف واستحضار الخشوع، لأن ربما يكون يعني المبالغة في ثياب المشرح أو غيره أحيانا يكون فيه بعض المضايقة أو بعض فهذا لا بأس به، يلبس من الثياب ما يكون جميلا وساترا وطاهرا ونظيفا، ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، فهل ينطبق ذلك أيضا على باقي العبادات مثل التسبيح وقراءة القرآن وخلافه، أم يخص الصلاة فقط؟ النص الظاهر في الصلاة نافلة والفريضة وغيرها، وإذا يعني فعل من الحسنات والقربات ما يسر الله له فأرجو أن يضاعف له، لأن العمل يضاعف في المكان الفاضل ويضاعف في الزمان الفاضل، العمل الصالح يضاعف، نعم يضاعف بأضعاف كثيرة، ويأخذ حكم العمل المكان المفضل والزمان المفضل شرعا. على كل حال أرجو أن تعذرونني، الأسئلة كثرت والوقت انتهى، فالمعذرة. بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.